السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم وصحبه وآله، وعلى كل من استنهج سنته وحرص عليها إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن بحمد الله عز وجل لم نزل نتكلم عن أحكام الصيام وفقه صيام شهر رمضان المبارك الذي يجب على كل مسلم أن يكون على بينة من صيامه وأحكامه حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى هدى وعلى سنة من سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أخذنا بالأمس إخواني الأفاضل مبحث وهو مبطلات الصيام، أي هناك أشياء إذا فعلها المسلم بطل صيامه عامداً متعمداً، أو عذر شرعي للمرأة إذا جاءها الطمث أو النفاس. واليوم إن شاء الله سوف نأخذ جانباً فقهياً هاماً وهو مباحات الصيام. هناك محرمات الصيام قلناها، وهناك مستحبات الصيام تأتي إن شاء الله عز وجل، وهناك مباحات الصيام. فمباحات الصيام أمر مباح، المباح لا يعاقب فاعله عند الله عز وجل، وربما يثاب فاعله إذا ابتغى رضا الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة واتبع النبي الكريم. وفي ذلك تفصيل كثير بهذا الأمر، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته هناك أمور مباحة ربما يؤجر المرء إذا فعلها، هذا ليس مجال تفصيله، لكن إن شاء الله نأخذ الجوانب الهامة من مباحات الصيام، أي أن المسلم إذا فعل هذه المباحات فلا حرج عليه وصيامه صحيح وليس عليه كفارة أو نحو ذلك. منها أن الصائم قد يصبح جنبا من جماع من لزوجته أو من منام يستحلم الرجل أو المرأة في المنام، وبالتالي يصبح جنبا، أي يطلع عليه الفجر الصادق وهو جنب، أو جامع زوجته وكسل أن يغتسل في الحال لكن حب أن يغتسل مع طلوع الفجر، ربما غلبته عيناه ثم طلعت الشمس وهو ما يزال جنب. الحكم الشرعي أنه لا بأس بذلك، هذا الأمر فيه سعة من الله عز وجل، لحديث عائشة اللهم ارض عنها وأم سلمة اللهم ارض عنها كذلك، أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب صلى الله عليه وسلم من أهله وهو يغتسل، من أهله حرزا على أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يحتلم في الليل دون يعني زوجته. أما نحن المسلمون فيصيبنا الحلم ونحن نيام سواء كان في نهار أو كان في ليل. وهذا كما قال العلماء بتلاعب الشيطان، الشيطان يتلاعب في المسلم في منامه، يعبث بمنامه والمرء ينزل أو المرأة تنزل وهما نائمان. لكن النبي حاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل من أهله جماع أهله صلى الله عليه وسلم ويصوم. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ عائشة تقول رضي الله عنها: أشهد أن رسول صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح من جماع غير احتلام ثم يصوم. وقالت أم سلمة: مثل ذلك اللهم ارض عنهم أجمعين. متفق عليه، الحديث هذه متفق عليها وهي عند مسلم في آخر حديث. وسأل بعض الناس هشام بن الحارث عائشة رضي الله عنها، قال أم المؤمنين: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل إذا كان جنبا وينام أم ينام ويغتسل؟ فتقول عائشة اللهم ارض عنها الصديقة: ربما اغتسل فنام صلى الله عليه وسلم، وربما نام فاغتسل. فقال هشام: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، الحمد لله رب العالمين الذي جعل في الأمر سعة. فالمسلم يدركه الفجر، قد يكون فاتت الصلاة أو استيقظ وهو الطعام قد حرم عليه، وكذلك الشراب والجماع، والصلاة أحلها الله عز وجل، فلا بأس من أن يغتسل ثم يتم صومه. طبعا هذا كلام ابن قدامة في المغني والمجموع للنووي والفقه المالكية. لكن ابن حزم، الإمام ابن حزم أبو محمد رحمه الله، خالف الجمهور وقال بإبطال صوم من طلع عليه الفجر وهو جنوب لم يغتسل، وقال هذه معصية، والجمهور على خلافه. وهذا من أخطائه، لأن عائشة أخبرت أم سلمة ومرضى عنهما عن فعل النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم. فالأمر في سعة، لكن كلما بادر المسلم للاغتسال كان أمرا يحبه الله عز وجل، لحديث أبي داود وفي السنن وأظن الطبراني: ثلاثة لا تقربهم الملائكة، جيفة الكافر أو في رواية الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ. حديث جيد، سادة جيد أو حسن لغيره. ثلاثة الملائكة ما تغربهم: جيفة الكافر أو الكافر، والمتضمخ بالخلوق الذي يبالغ بالطيب، يضع طيبا ويضع روائح يبالغ فيها مبالغة مكروهة، يضع طيب معروف، طيب لا بأس به، كدهن العودي ونحو ذلك من أطياب معروفة. أما يبالغ يتضمخ بالخلوق. وفي رواية: السكران، السكران، فالملائكة ما تغرب السكران ولا الجنب إلا أن يتوضأ. قم توضأ إذا أنت أتيت أهلك والملائكة تقربك إن شاء الله عز وجل، لكن إذا كسلت فليس بالأمر إن شاء الله تعالى ضيق وعنت، والصيام مقبول باتفاق العلماء بإجماعهم إلى على هذه المسألة. هذا من مباحات الصيام، كون المسلم أصبح جنب يغتسل فيتم صيامه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لما سأله: يا رسول الله، تدركني الصلاة، صلاة فاعل، وأنا جنب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. مسلم في الصحيح: يا رسول الله، أنت لست كهيئتنا أو لست كمثلنا. يغضب النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من هذه الكلمة، يقول: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. وفي رواية مسلم: وأعلمكم بما أتقي، أتقي الله عز وجل. فالحديث هذا فيه الدلالة على أن من أصبح جنبا فلا بأس أن يصلي قبل طلوع الشمس كما قال ابن قدامة، وإن ربما طلعت الشمس فعليه أن يصلي لله سبحانه وتعالى. من مباحات الصيام كذلك الاستنشاق والمضمضة، لكن لا يبالغ في ذلك، أن يتمضمض المسلم وإن يغتسل كذلك أيضا، ولا يبالغ في الاستنشاق. لحديث لقيط بن صبرة هذا قد تقدم: يا رسول الله، علم الوضوء. قال: أسبل الوضوء خلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق، بالغ إذا كنت فاطر، بالغ في الاستنشاق. والسنة حبتي في الله في الوضوء الأمر الآتي، وهو أننا نأخذ كفا من ماء بغرفة واحدة إلى الفم وإلى الأنف، غرفة واحدة. هذه السنة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، سماه العلماء الوصل. نأخذ ماء فنأخذ نضعه في فين، يعني في الفم، في الحلج يعني بالكويتي، ثم الأنف، ونتمضمض ونستنثر بالشمال. هذه واحدة. ثانيا نأخذ ماء نضعه في الفم مع الاستنشاق، نتمضمض ونمج الماء، ثم نأخذ اليد الشمال للأذى هذا بأنفنا، والثالثة كذلك. هذا الوصل. أما الفصل وهو كما يفعل بعض الناس العامة، نأخذ ماء في الفم، هذه واحدة، ماء ثاني للفم، هاي ثنتين، ماء ثالث للفم، هاي ثلاث، بعدين حق الأنف، وربما استعمل اليمين هذا خطأ، بعدين الشمال مرة ثانية، بعدين الشمال مرة هذا خطأ. هذا سمى العلماء الفصل، وعليه حديث ضعيف فيه ليث بن أبي سليم. الفصل حديث ضعيف، واحدة المضمضة ثم ثنتين ثم ثلاث، خلصنا نبدأ الآن، واحدة ثنتين ثلاث، هذا مضمضة وكذلك استنشاق مفصول، حديث ضعيف ما صح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو فيه ليث بن أبي سليم. وهذا اختلط رجل، اختلط في آخر عمره فحدث بحديث غريبة منها هذا. الصحيح عند أبي داود والسنن الترمذي وأحمد هو الوصل بكف واحدة بغرفة، وهي سهولة ما فيها صعوبة إن شاء الله سبحانه. الأولى سنة من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية ليست من السنة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر مباح، تتمضمض من غير وضوء شرعي، تتمضمض مضمضة عادية وتستنشق كذلك دون اللجوء إلى وضوء. أحببت أن تتمضمض لا بأس، لكن وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أحمد، أبي داود، الترمذي، النسائي، وحديث صحيح. كذلك من مباحات الصيام الاغتسال، اغتسال الصائم سواء كان في بحر أم كان في نهر أم كان في بيته يغتسل ليرش الماء على رأسه من شدة الحر، ممكن يضع ماء على رأسه كما كان فعل النبي ذلك صلاة والسلام عليه، كان من شدة الحر يغتسل يضع الإناء على رأسه يصبه من حر شديد أصابه صلى الله عليه وسلم لقطع الحر وقطع الظمأ والعطش. قال البخاري رحمه الله الإمام العلم: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال الحسن البصري: لا بأس بالمضمضة والتبرد الصائم. كل هذا أمور مباحة، البخاري في كتاب الصوم باب اغتسال الصائم. كل هذه الآثار للسلف الصالح تدل على أنه لا بأس بأنك شدة الحر، وصومنا ما شاء الله السنة هذه قد يكون شديد الحر شوية، فممكن أنك تأخذ فوطة تبل بها جسمك ووجهك حتى يصيبه البرد يخفف عنك العطش. عن أبي بكر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد رأيت رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالعرج مكان يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر صلى الله عليه وسلم. حديث عند أبي داود هو صحيح. وهذا نقول من شدة الحر يعني لا بأس بالصائم أن يغتسل لكي يبعد عنه العطش الشديد. كذلك من أمور مباحة للصائم يعني ما في حرج شم الروائح والعطور والبخور، أرجح الأقوال خلاف الشيخ ابن تيمين رحمه الله لم يجز البخور، وقال له جرم، البخور له جرم دخان تستنشقه يبطل الصيام. هذا فتوى وهذا رأيه، لكن بحمد الله عز وجل وقعت على فتوى الشيخ ابن تيمية يجيز فيها استخدام أو استعمال البخور للصائم، فاطمأن قلبي إلى جواز استخدام البخور للصائم لفتوى الشيخ ابن تيمية في ذلك. ومن أخذ بفتوى شيخنا ابن عثيمين فلا حرج، ومن أخذ بفتيا شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل العلم، وهذا ديدا أهلينا وجداتنا في السابق، كانت المرأة منا من أهلنا السابقين تطبخ الأكل على قرم، القرم المعروف الشجر يعني والخطب، فكانت تستنشق الدخان يأتيها رغما عنها، فدل ذلك على هذا إن شاء الله يعني جواز، جواز استخدام البخور، لأنه يقول أن له أجزاء، له يعني أجزاء. كذلك الدخان إذا دخل في الطباخة أو الوالدة أو الأهل يكون عليه هذا الشيء. شيخ سامي التيمية جوز كما قلنا يعني آنفا، فالروائح كلها الطيب العود والورد والروائح الطيبة هذه كلها مباحة للصائم، لا تفطر بهذا إجماع به العلماء. كون واحد وضع طيب أو دهن العود الهندي ودهن عود آخر هذا ما دخل فيه إنما ريحة طيبة لا تفطر الصائم. من أيضا مباحات الصيام من أكل أو شرب أو جامع ناسيا، هذا قلناه في الدرس الماضي، في الأمس أو قبل أمس، لله الحمد منا عز وجل، فصلنا تفصيل في الأكل أو الشرب أو الجماع وانت ناسي. أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، بخاري مسلم في صحيحين والإمام أحمد وغيرهما. فربنا عز وجل قد من على هذا الإنسان الصائم بأن أكل أو شرب، أو على أرجح الأقوال وأقواها وصحة أنه أتى أهله وهو صائم وهما ناسيان، فلا شيء عليهما، فليتم صومهما وليس عليهما كفارة. وهذا أيضا الصيام الفريضة والنافلة، خلاف الحنفية أنهم قيدوا ذلك بالفريضة، وقال الحنفية: من أكل أو شرب أو جامع ناسيا في غير رمضان فصيام باطل. لا، هذا ليس بصحيح. الحق أن هذا الحديث عام: من نسي وهو صائم، صائم كفارة، صائم رمضان، صائم قضاء، صائم تطوع، صائم أيام بيض، هذا كله ما في بأس إن شاء الله عز وجل. أيضا كذلك المباح للصائم القبلة والمباشرة، إذا ضابطا كان ضابطا لنفسه، لا بأس بأن يقبل الرجل زوجته أو تقبله إذا هو ضابط وواثق من نفسه عدم الوقوع. فالقبلة مباحة، وهذا درس قلناه بالأمس، كان صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم. وقلنا أيضا أثار لابن مسعود، سعد بن وقاص وابن عمر ابن مسعود وبعض السلف، في أن القبلة للصائم لا بأس بها، ولكن إن خشي المسلم على نفسه الوقوع بعد القبلة يمكن قد يكون أمر آخر أكبر، لا نقول امتنع الآن، قد يكون هناك عليك جماع وبالتالي عليك كفارة عظمى أن تصوم شهرين متتابعين لله عز وجل. إذا القبلة ما تحرك شيء، دخلت على أهلك في ظهر في عصر فقبلتها أو هي قبلتك لدخولك كمعزتك واحترامك، فهذا لا بأس به. وليحذر من فساد الصوم إذا أصبح هناك شيئا آخر، فهي جائزة على كل حال. هي أنواع ثلاثة: قبلة جائزة، وقبلة مكروهة، ومكروهة لجر يعني ممكن محرمة، لكن على كل حال هي قبلة جائزة وحرام. القبلة الجائزة هي تقبل زوجتك وعادي، لكن تحرم حرام، وهي التي تجر إلى أنك تفعل فعلا فيه منكر عظيم وفاحشة كبيرة، وهو اقتحام رمضان بجماع. أيضا من مباحات الصيام لا بأس باستخدام السواك، فالسواك هذا مباح، ومن قيده بعد الزوال كالحنفية أو الحنابلة هذا ما في دليل. الأصل فيه حديث صحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، حديث مسلم أبي داود، وفي حديث آخر عند كل وضوء، هذا حديث قوي: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، خمس صلوات، وعند كل وضوء، كذا وضوء يمكن عشرة وضوءات، صلاة نافلة، صلاة كذا، صلاة جنازة، لا بأس أن تتسوك. والسواك الله يحبه سبحانه وتعالى، السواك يرضي الله، يرضي الله عز وجل، ويطهر الفم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطرة للفم مرضاة للرب، عز وجل، وهو من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان إذا دخل أهله من أول دخول البيت يبدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم. يقول: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد، أن أدرد، أمرت بالسواك، الله أمر عز وجل، حتى خشيت أن أدرد، يعني تسقط أسناني من كثرة السواك. طبعا العلماء كتبوا كتب عن السواك، ابن أبي شامة كتب السواك وما أشبه ذاك، عنوان كتاب جميل، السواك وما أشبه ذاك، يبقى أحاديث كثيرة في فضل السواك. يعني السواك يرضي الله عز وجل ويطهر الفم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وطهروا أفواهكم فإنها طرق القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهروا أفواهكم فإنها طرق القرآن، حديث صحيح عند الطبراني وعند غيره. يقول: السواك، طبعا هذا عام، صبح، ظهر، ضحى، قبل الزوال، قبل الفطور، هذا عام. لكن بعض الناس كما في حديث عبد الرحمن بن غن سأل أبا الدرداء، أبا الدرداء سأله، أو أبو الدرداء الظاهر، قال أبا الدرداء: يقولون أن السواك إذا استخدمه المسلم ذهب بعض الخلوف، خلوف الصائم أطيب عند رائحة المسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سبحان الله، وما الذي جعلهم يتسوكون أن يذهب هذا الخلوف إلا رجل كان به ما لا بد منه، لأن أصل الرائحة هذه رائحة خلوف اللي تطلع من الفم يعني الصائم، هذه ليست من الفم، من المعدة، المعدة ما فيها طعام، خالي من الطعام، فيخرج ريح كريه من الفم، لأن الإنسان قد طهر فمه بسواك أو بمعجون أسنان ممكن. فالسواك قال هذا، يعني الله عز وجل يعني ما جعل هذا الأمر في المسلم فيه شر بل فيه خير، إلا رجل قد كان في هذا الشيء. هذا أسناده جيد، ذكر ابن حجر الحافظ رحمه الله في التلخيص الحبير، وقال أسناده جيد، وهو عند الطبراني وعند غيره، فدل على أن السلف كان عندهم شيء اسمه السواك. طبعا هذا من مباحات الصيام، بل من مستحبات الصيام، الله يحبه عز وجل. معجون أسنان مباح، والأولى عندي أن ذلك يكون بالليل، بالليل ممكن أن تتمعجن، حط معجون وتستخدمه. أنا أرى الجواز في نهار رمضان، ما الجواز، ما أرى أنه ما يجوز، لكن الأحسن يعني أراه الله أعلم هو قد يكون في يعني آخر في في, في الإفطار، لأنك تكون تدخل مادة معجون تتعمد في فمك وأنت صائم وتتحرك، ربما دخل شيء أو لم يدخل شيء. أنا أقول مباح، أخضع لكلام علمنا الكبار، فتوي أمتنا الكبار الله يرحمه ورحمه واسع أجازوا هذا، أنا معهم، لكن أقول الأحسن أن يكون بالليل، وإذا استخدم الصائم فإن شاء الله. وإذا قصد يعني طبعا الصائم ما يقصد أن يدخل في جوفه شيء أبدا، حاشا، فالصائم حريص، إذا تسوك أو إذا تمعجن مع جسنان هو حريص ما يدخل في جوفه شيء، وإذا دخل شيء فالصيام صحيح. وربما دخل شيء في جوفه، حس أنه دخل شيء من المعجون المادة هذه، نقول هذا لا بأس، صيام صحيح وليس عليه حرج، أنه لم يتقصد، لم يتعمد ذلك، ولم يكسب قلبه هذا الشيء. هذا كله إن شاء الله من أمور مباحة. أقول كذلك من أمور مباحة ذكرناها بالأمس باختصار، البخاخ، بخاخ الربو اللي بخ الإنسان ضربة، هذه هذا عليه فتاوى العلماء، شيخنا بن باز أجاز ذلك رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين أجاز ذلك، البخ في الفم أو الأنف لأصحاب مرض الربو لا بأس بذلك، لأن هذا يحتاج له الصائم إذا كان فيه ربو. تحيل الدم وسحب الدم والإبر إذا ما فيها غذاء، كل هذه مباحة، كل هذه من مباحات الصيام، القطرة في الحليل والقطر كذلك في المرأة وفي العين وفي أمور هذه غير فتحة الفم، كل هذا من أمور إن شاء الله تعالى مباحة. تحليل الدم كما قلنا وسحب الدم أو الحجامة، كل هذه أمور مباحة على أرجح الأقوال. أفطر الحاج المحجوم حديث منسوخ، أيضا كذلك من أمور مباحة ما يكون بعض أحيان الصائم يصيبه شيء من الماء بدون قصد، إذا توضأ ودخل في فيه الماء، أحس بحلقه ماء دخل به، فهذا إن شاء الله يعني مباح من غير قصد، أو وهو يمشي دخل في حلقه ذباب وبلعه، أو دخل في حلقه شيء من الغبار وبلعه بغير اختياره، فهذا كله إن شاء الله من أمور مباحة لا بأس به يعني ذلك. نأتي إن شاء الله عز وجل إلى مبحث وهو كذلك أيضا هناك مبحث قلنا الآن بعض الأمور مباحة، وهناك يعني يسميه العلماء آداب الصيام، آداب الصيام للصيام آداب أدبنا الله سبحانه وتعالى بها والنبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنها السحور. السحور رحمكم الله، السحور هو السحور بالفتحة والسحور بالضم اسم لما يتسحر به الصائم من طعام وشراب ونحو ذلك، والصحيح هو السحور بالضم عن غالب العلماء. السحور من آداب الصيام التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فالسحور فيه بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. البركة هنا الخير والنماء والزيادة والسعادة والفلاح، كل هذه مما فيها بركة. البركة أحبتي في الله ما نأخذها إلا بنص القرآن العظيم أو كلام النبي الصحيح صلى الله عليه وسلم، ما نأخذ البركة من أي إنسان كان، خلافا لبعض أهل البدع نأخذه أو بعض الناس الذين أخطأوا في مفهوم التبرك أن نتبرك بولي أو برجل صالح نتمسح به، نتمسح بالقبور، كل هذا شرك يؤدي إلى الشرك بالله سبحانه، ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل. فالبركة لا تأتي إلا بنص كتاب أو سنة، وهو خاص بذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبدا لا يوجد إنسان كان حيا فيه بركة بريقه بلعابه بشعره بتفاله بعرقه إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اتفاق السلف الصالح. لأنه الحديث يقول سهيل بن عمرو لما جاء في صلح الحديبية في المفاوضة مع النبي صلى الله عليه وسلم بين المشركين ورسول الصحابة صلى الله عليه وسلم. فكان سهيل بن عمرو دخل على النبي عليه السلام، دخل عليه وخرج وقال: يا أيها الناس، يقول للمشركين: لقد وفدت على الملوك، على كسرى عظيم الفرس وهرقل عظيم الروم، لم أجد أحدا يعظم أحدا إلا أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تنخم وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه ويديه، وما يحدون النظر عليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فسهيل بن عمرو اللي أسلم فيما بعد وصف ذلك وصفا دقيقا بليغا في حياة النبي مع الصحابة صلى الله عليه وسلم. ما يحدون نظر إليه، في طالع أنه كذا ما في مطالعة، نظر بنظر لا، حال الصحاب ينزل الأرض من هيبته وعظمته صلوات الله وسلامه عليه. وإذا تنخم وقعت في كف أحد يلقطها، سبحان الله، مثل ما نقول بركة، هذه أعظم بركة، بركة رائعة، يدلك بها وجهه. تعجب سهيل، تعجب سهيل بن عمرو، ما هذا الشيء، ما هذا الشيء، يعني تعجب بنفسي، سبحان الله، تفال من إنسان يأخذها يدك بها وجهه ويديه، هذا تعظيم. ويحد النظر إليه، حد النظر أبدا، عين بالعين على طول، الصحابي نزل بالأرض تعظيما له صلى الله عليه وسلم. وإذا توضأ كاد يقتتلونه، سبحان الله، سبحان الله، قتال، انظر لقتال، كاد يقتتلون، يعني في زحمة وفي شدة. هذا يبي شيء من النقطة الماي هذه، هذا يبي شيء من النقطة هذه، ليش؟ بركة، بركة، والشعر يأخذون من شعر السلام حتى يتباركون به. فالبركة خاصة بذات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أبدا أن نأخذ البركة من أي إنسان إن كان، لا أبي بكر ولا عمر ولا علي ولا عثمان ولا الحسن والحسين ولا أبي هريرة ولا عائشة ولا أي إنسان إن كان إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالسحور فيه بركة، اجتماع القوم في درس فيه بركة، هذا مصاحبة الأخيار فيها بركة، بركة العلم، هذا كلام الشيخ سالم تيمية. البركة وينها؟ البركة في اجتماع القوم، اجتماعنا في درس، في خطبة الجمعة، هذا الاجتماع، سماع الآيات والحديث، هذا فيه بركة. أما في بركة الأخ أتمسح به، هذا بدعة، لا يجوز التبرك بذوات الصالحين، حرام، إلا ذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إجماع السلف، لكن انظر إلى الصوفية وأهل البدع أخطوا خطأ عظيما في ذلك. فالسحور بركة من الله سبحانه وتعالى. طبعا يتسحر المسلم ولو كان يعني بجرعة من ماء، حديث يقول: تسحروا ولو بجرعة من ماء، ولو كان يعني شيء قليل. كذلك أيضا من آداب يعني الصيام أو آداب السحور، أن نؤخر السحور، نؤخر السحور حتى يكون آخر شيء، آخر شيء في السحور يعني قبل أذان الفجر نتسحر إن شاء الله عز وجل. الحديث يقول، وهذا أيضا فصل بيننا وبين صيام أهل الكتاب، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، حديث أيضا عن مسلم في الصحيح. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر ما هي عند اليهود ولا النصارى، هذه خاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. عن العباد بن سارية اللهم ارض عنه، روي حديث الفتن، تمسك بالسنة، الموعظة العظيمة، قال: دعاني الرسول صلى الله والسلام عليه إلى السحور في رمضان، فقال: يا عرباض، هلم إلى الغداء المبارك. يا عرباض بن سارية، هلم إلى الغداء المبارك أبو داود والنسائي هو حديث صحيح. غداء المبارك هو سماها الرسول صلى الله عليه وسلم غداء مبارك. وسماه السلف أبو هريرة سماه الفلاح، كانوا يقومون قيام الليل مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول من كثرة القيام طول القيام وحتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. ما الفلاح يا أبو هريرة؟ قال السحور. فهذا عظيم عند الله عز وجل، عز وجل أنه يحب المسلم أن يتسحر ولو بجرعة من الماء. أيضا كذلك يعني أن الله سبحانه وملائكته يصلون على المتسحرين، هذا فضل عظيم عند الله عز وجل، كون الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين، سنة مؤكدة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم، كون الله عز وجل ملائكته يصلون على المتسحرين حديث عظيم. هذا هو عند أحمد وحديث يعني قوي صحيح. الله سبحانه عز وجل والملائكة الكرام يصلون على المتسحرين، صلاة الله سبحانه وتعالى المتسحرين يعني مغفرتهم، رحمتهم، قبول أعمالهم، رفع درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. حديث يقول السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل ملكته يصلون على المتسحرين سبحانه وتعالى. هذا أقول شيء عظيم والله، نحن مقصرون، أنا أولكم تقريب السحور، ويحبذ السحور يكون قبيل أذان المغرب قبيل أذان الفجر حتى يكون أشبع للمسلم. ابن حجر يقول الإجماع وقع على استحباب وندب السحور واستحبابه، فتح الباري لابن حجر الحافظ رحمه الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك ممكن يكون تمر نعمة سحور المؤمن التمر، وحديث صحيح عند أبي داود نعمة، يعني كان صلى الله عليه وسلم يمدح التمر لسحور المؤمن، نعمة سحور المؤمن التمر كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. تأخذ السحور هذا أفضل عند الله عز وجل، كما كان الصحابة في تسحر معه صلى الله عليه وسلم، تسحروا معه ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ حديث زين بن ثابت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60 يعني آية. بخاري عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام وزين بن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم عليه إلى الصلاة فصليا. قال قتادة قلت يا أنس كم كان بين فراغهما من سحورهما، كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما الصلاة؟ قال قد 50 آية. 50 آية يعني يقول مثلا 10 دقائق ربع ساعة كذي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تأخير السحور أفضل عند الله عز وجل لحديث أحمد أبي داود، إذا سمع أحدكم النداء ولنعده فليضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا حديث قوي صحيح العلماء خلافا لمن ضعفه من بعض العلماء، حديث قوي عند أحمد وعند كما قلت أبي داود وغيرهم. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فليضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا معناه تأخير السحور أفضل عند الله عز وجل، سنة المسلمين. فإذا أنت وضعت السفرة واستعدت السفرة وبدأت بالأكل أذن عليك أذان الفجر الصادق. بعض العلماء الحنفية قالوا هذا أذان المغرب، هذا غلط، هذا شيء عجيب. بعضهم قال هذا أذان الفجر الأول. ليش؟ الأول يحل فيه الطعام، يحل فيه الصلاة، يحرم فيه الصلاة، تحل فيه الشراب، يحل فيه الجماع، ما لا داعي. عند أحمد زيادة قطعت هذا الأمر وحسمت الخلاف، وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر الصادق. الصلاة خير من النوم، الفجر الصادق، إذا أنت تأكل أذن عليك الأذان الثاني، كل بارك الله بك ولا تلفظ ما في فيك. عندك نص من النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم، رسم الله عز وجل عباده الصائمين حتى تقضي حاجتك. أنا كنت عند شيخنا الألباني في السنوات، الله يرحمه ورحمه واسف، شيخنا الله يجزيك خير، ما هو الضابط في الأكل وسماعك الأذان؟ فقال رحمه الله بنصه كلامه، قال: القيد أو الضابط كلام الرسول في ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو حتى يقضي حاجته منه. فالحمد لله رب العالمين، كان يعني قول جزل في المسألة هذه، حتى تقضي حاجتك من الأكل. ربما أذن عليك وانت قاعد تأكل، لا تستعجل، وأردت أن تأكل شيء من اللحم، شيء من ما شاء الله تشريب، شيء من اللبن تشرب، أكل متنوع، خاصة رمضان ما شاء الله شهر خير، شهر مطعومات لذيذة، فأردت أن تأكل نوع نوعين ثلاثة أربعة خمسة ستة، أذى الأذان وأنت ما ذبحت إلا بالأول. فنقول حديث، نص الحديث كلام شيخ الألباني رحمه الله، حتى يقضي حاجته من، حتى تشبع. فإذا شبعت فقم إلى الصلاة. وكان ابن عمر اللهم ارضى عنهما كان إذا، طبعا غير رمضان، إذا أذن العشاء وهو يأكل، يعني وضعت السفر قبل هذا العشاء، يأكل، كان يأكل يسمع الإقامة، يأكل ابن عمر، كما في مسلم صحيح مسلم، يأكل حتى الإقامة كان يأكل ابن عمر، ثم يذهب إلى الصلاة. اللهم ارضى عنه النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حضر العشاء وإذا حضر صلاة العشاء وعشاء أحدكم فليبدأ بالطعام، يبدأ بالأكل يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا حضرت يعني صلاة العشاء وحضر طعامك موجود، أقوم ولا لا؟ حديث يقول ابدأ في عشائك حتى لا تنشغل عنه، وحتى لا تحاتي أو يذهب عنك الخشوع، وربما تكون جوعان لا أكمل. فالله عز وجل راعى المسلمين والمسلمات، أو المسلمين يعني الرجال، لأن صلاة الجماعة يعني واجب عليهم أن يذهبوا إلى الصلاة بعد أن حتى يقضي حاجته من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أضبط شيء في المسألة هذه، وهو أنك، قال بعض العلماء هذا يخالف الخيط الأبيض قد أسلم الفجر الآية ويخالف كذا، نقول كل هذه يعني لا تخالف كلام النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم. وعندي أدلة أنا من ذلك أيضا، وأن كان هذا الحديث أعله ابن قطان، ولكن هذا إعلال غير صحيح، وحديث صحيح يروي النسائي عن زر بن حبيش، قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع. استاذ حسن، شفت شلون يا حذيفة؟ زر يسأل حذيفة من اليمان: يا حذيفة، أي ساعة تسحرت مع رسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع. نسائي، شيخنا الألباني قال عنه حسن في صحيح النسائي. وأيضا مشهور على الأعمش، مشهور جدا على الأعمش، وهو ميمون بن مهران الحافظ القارئ، يقول: لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت. الأعمش يقول، انتقاد التابعين، يقول: لولا الشهرة إني أكون مشهور لصليت الغداء الفجر ثم تسحرت. وذكر إسحاق بن راهوية أن أبا بكر الصديق اللهم ارضى عنه، وكذلك عن علي وحذيفة بن اليمان، بل الأذان أذن وعمر بيده إناء يشربه. بلال أذن فقال عمر: يا رسول الله أشربها؟ أشربها يا رسول الله بالأذان يأذن. قال: أشربها يا عمر. هذا صحيح عند الطبري في تفسيره رحمه الله، وعند الشيخ الألباني ذكره في السلسلة. الضعيف الثاني فيما أذكر لكنه صحيح، احتجب الحديث هذا إذا سمح أن يكون نداء، وأورد أثار عن علي بن أبي طالب وعن علقمة أنه كان علقمة بن علاثة كان من مؤلف قلوبهم، يعني أسلم بالأمس القريب. بلال أذن وعلقمة يتسحر، قاعد يتسحر، ما يزالت سحر، وكانت سحر برأس. قال رسول الله: أقيم الصلاة. قال: يا بلال، كان صلى الله عليه وسلم يقول لي بلال: يا بلال صلى الله عليه وسلم، إن علقمة يتسحر ويدك، وكان سحب رأس رأس غنم يعني. فهذا يدل على أساس أن الأصل فيها هو أنك إذا أنت تأكل والأذان أذن فاستمر في الأذان. والآية اللي ذكرتها آنفا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم من خيط الأبيض وخيط الأسود من الفجر ثم تمسوا من الليل، هذه الآية يحتج بها الكثير على أساس الأحاديث هذه ما هي صحيحة أو فيها نظر، والآية القرآنية الكريمة واضحة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر ثم تتموا الصيام إلى الليل. ما تبين الآن أخوان الأفاضل، ما تبين. وكلام أبي بكر اللهم ارضى عنه كلام قوي، وقعت عليه أبو بكر يقول لما كان يأكل: يا أبو بكر قد صار الوقت الآن. يقول اللهم ارضى عنه: لو طلعت الشمس ما كنا جاهلين. هو قال ذلك: لو طلعت الشمس ما كنا غافلين، عفوا ما كنا غافلين. يعني أنا أعرف متى وقت الحرمة، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعرف متى الحرمة، لو طلعت الشمس ما كنا غافلين. يعني أنا أثبت وأضبط وقتي بحمد الله سبحانه وتعالى. فلا بأس بذلك. الآية الكريمة اللي قلت آنفا: يأكل المسلم حتى يتبين له الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. الخيط الأسود موجود، وهذا عند السلف الصالح موجود. كان بلال يؤذن بليل فكل شبه حتى يؤذن ابن أم مكتوم، كان بينهما مقدار 50 آية. فعلى كل حال نقول إن بأن طلوع الفجر بمعنى أن يكون هناك نوع من خيط أبيض حرم الطعام والشراب والجماع. أما إذا الآن خيط الأسود، طبعا هناك صحابي جليل عدي بن حاتم اللهم ارضى عنه وضع عقال أسود وعقال أبيض حتى يعرف كذا وكذا من الليل، فقال عليه السلام: إن سوادك إذن لعريض يا عدي، إنما هو سواد الليل وبيض النهار، فإذا أنت رأيت السواد. حتى في مسألة فقهية إذا كان يعني إن شاء الله غدا يعني فطر نطرحها إن شاء الله عز وجل، وهو: من كان يأكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع، يأكل يشرب ثم تبين له أن الفجر ما طلع، ثم تبين له بعدين أن هذا كان وقت فجر وقت الحرام، ما يجوز. الجمهور أو أكثر العلماء على أن هذا صيام، يعني كم صيام لكن عليه قضاء. شيخ سمية يقول رحمه الله: من أكل أو شرب ظانا أن الفجر لم يطلع وأكل ثم تبين له أن الفجر قد طلع فلا كفارة عليه وصيامه صحيح. ومن تبين له أنه أفطر وقد علم أنه قد أذن ولم يؤذن فصيامه صحيح، لأنه ما قصد ولا تعمد، سمع بأن الأذان أذن أو دخل الوقت. وفي حديث أسماء لعل إن شاء الله إذا الله أعطانا عمر وياكم، إذا كان غدا فطر نتكلم عن هذا الموضوع، ونتكلم عن واحد يعني باستراليا أو واحد بدولة بعيدة جدا ما فيها مركز إسلامي ولا شيء، والنهار يطول، فهل يكون مع دولة ثانية؟ إذا الله وفقنا عز وجل نتكلم. أما أنا أبين أحبتي في هذه المسألة مهمة، وهي مسألة الأكل والشرب عند سماع الأذان الثاني. يأكل إنسان فنقول يأكل، يتسحر، يشبع، يرتوي حتى يقضي حاجته من هذا الشيء. شيخنا ابن باز يقول كلام جميل، يقول العمدة هو على طلوع الفجر وليس على الأذان. فإذا أكل أو شرب بعد الأذان والفجر لم يطلع فصومه صحيح. هذا نص كلام شيخ ابن باز رحمه الله. يقول، أعيد كلامه، وهذا يبين أن العمدة بعد أن ياب حديث كذا، حديث إذا سمحني يكون نداء، وحديث البلال يؤذن بليل وكذا، قال رحمه الله، وهذا يبين أن العمدة على طوع الفجر وليس على الأذان. الأذان بليل، فإذا أكل أو شرب بعد الأذان والفجر لم يطلع، شوف، أكل أو شرب بعد الأذان، يعني بعد الأذان، أكل أو شرب بعد الأذان فصيامه صحيح. وإن كان المؤذن يؤذن على التقويم فالتقويم تقريبي، تقريبي، فلو أكل أو شرب أثناء الأذان فلا بأس لأنه ظني، ولكن الأحوط للمؤمن الإمساك. يعني إذا أذن المؤذن على التقويم الأحوط أن يمسك، لكن شيخنا ابن باز مع علمه العظيم أنه يرى أنه لا بأس أن تأكل وتشرب بعد الأذان والفجر لم يطلع صيامك صحيح. أذن الأذان وأنا قاعد أكل، بل شيخنا يرى أنه أكل أو شرب بعد الأذان، بعد الأذان والفجر لم يطلع فصومه صحيح، لفعل السلف في ذلك كما قلناه آنفا بحمد الله سبحانه وتعالى، وقول أبي بكر ما كنا غافلين، وقول بعض السلف يعني كما قلنا هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، سند حسن عنده النسائي رحمه الله تبارك وتعالى. هذه أدلة إخوان أفاضل تدل على هذا الأمر. هذا الحديث مهم جدا، إذا سمع أحدكم النداء وهو قوي وصحيح، أبو داود كتاب الصوم، باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده. هذه أدلة أخوان الأفاضل تدل على هذا الأمر، الذي يعني أصبح فيه كثير من العلماء وبعض طلاب العلم أو كذا، إذا أنت سمعت الأذان الفظ فيما فيك، تلفظ فيما فيك، لا هذا مو صحيح، هذا خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ناقشت أحد الأخوة لما كان بعدالية من سنين، قال ما يجود سمعت النداء، فقلت شيخ عندنا حديث يفتح حديث إذا سمعت النداء، فتوقف على حديث كأنه ما سمع به. هذا حجة شيخ، هذا من سنين، من سنة بالثمانينات لما كنا بعدالية مع الوالد الله يرحمه ورحمه واسع، فتعجب وقال الحديث، هذا حديث صحيح، ورخص الله عز وجل لعباده الصائمين. فصار نقاش طويل في المسألة بينه وبينه، لكن ما لا داعي في ذكره. كذلك أيضا أخوان الأفاضل، من السنة الاستعجال في الإفطار، و يعني الأولى أن لا يخل الفطر، تأخير الفطر هذا ليس من هدي المسلمين بل من سنة من طريقة اليهود أو من بعض أهل البدع. فحديث يقول إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس وقد أفطر الصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه متفق عليه. وقلنا حديث اللي الأسبوع من يومين انزل فاجدح لنا، حديث معروف اجدح لنا قال كذا، قال إذا رأيتم الليل أقبل من هنا فقد أفطر الصائم، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا غابت الشمس من هنا وجاء الليل من هنا أفطر الصائم. ما عندك أنت تلفزيون ولا عندك إذاعة ولا عندك ساعة ولا عندك شيء، عندك الشمس، إذا غابت الشمس سقط القرص فقد يعني كان هناك إفطار. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة. الله أكبر، سبحان الله، شيء عظيم والله. هذا حديث متفق عليه، لا يزال الناس بخير مسلمين، يعني مسلمين طبعا هم الناس مسلمين ما عجلوا الفطرة. يعني إذا الفطرة الله أكبر كل سمعت الأذان من راديو من تلفزيون من الأذان اللي بالحي كل الله، يمكن الله العظيم سبحانه وتعالى الله حط التمرة فيك، من السنة هذا تعجلها. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. طبعا حديث المفهوم الحديث الناس بشر وببلاء مصيبة إذا أخروا السحور، حقا هذا حق كلام راسع صلى السلام. فالناس ما يزال بخير في عافية في أمن في استقرار في بركة إذا عجلوا الفطور بحمد الله سبحانه وتعالى. والسنة تعجيلها، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون وأهل البدع. طبعا البدع هذه من عندي أنا، حديث انتهى إلى ونصارى يؤخرون. وين هذا الحديث؟ حديث هذا عند أبي داود. لا يزال الدين قويا ظاهرا ما عجل الناس الفطر. ربع ساعة تفطر، ثلث ساعة لا، الله أكبر، حط اللقمة بارك الله فيك ورشوي وارتوي بارك الله فيك. عن أبي عطية قال دخلت أنا وعائشة ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقلت يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار يؤخر الصلاة، قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ يعني واحد يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والثاني لا يؤخرها، من اللي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا ابن مسعود لو مرضى عنه. قالت كذلك صنع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رجلان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهما لا يلو عن الخير، لا يقصر عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. هذا حديث يدل على أن السنة هو يعني تعجيل الإفطار وتأخير السحور. إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار ونخر السحور ونضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. طبراني وهو صحيح. إن معشر الأنبياء أمرنا، من أمرهم؟ الله عز وجل. إذا قال الصحابي أمرت، من أمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال تابعي أمرنا، من أمره؟ الصحابة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك، يعني الله أمرني عز وجل. أمرنا بتعجيل فطرنا تأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. حديث هذا طبراني وابن حبان وهو حديث صحيح. أما أحبتي في الله أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، أنا أذكر هذا حديث ضعيف عند أحمد. إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، حديث ضعيف. ترمذي وهو حديث ضعيف خلاف لمن قال عنه حسن. أذكر حديث ضعيف كل ثقات سوى قرة بن عبد الرحمن، هذا فيه ضعف من قبل حفظه. هناك يعني أدلة أو استحباب كذلك السنة الإفطار على رطب، هذا من السنة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، يدعو للإفطار وأثناء الصيام يدعو الله عز وجل ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل وصام حتى يفطر أو حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفع الله على الغمام يفتح له باب السماء يقول رب عز وجل لأنصرنك ولو بعد حين. فالصائم يستحب له أن يدعو الله عز وجل، أن ما شاء الله يعني دعاء مقبول عند الله إن شاء الله عز وجل. ابن ماجه وهو صحيح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الصائمين لهم أجر كبير عند الله عز وجل، يعني فطر الصائمين استحباب، من فطر صائما كان له مثل أجره غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. الترمذي وهو صحيح فطر صائم ما شاء الله الآن كثر الخير، يعني نفطر صائمين ونعمل مشروع إفطار صائم، الله شيء عظيم، هذا لك أجر إذا فطرت صائم صائمين أربعة ساهم في تفطير الصائمين لك أجر عند الله سبحانه. من فطر صائما كان له مثل أجره غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. أيضا كذلك مستحب للصائم استغفار التوبة الصدقة القرآن الكريم التلاوة فعل الخيرات يحمد الله عز وجل سبحانه أشكره تبارك أن وفقه لصوم رمضان بلغه صوم رمضان أن يتسوى كما قلنا يعني آنفا، هذا أمر يحب الله سبحانه وتعالى وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا العبد حديث يقول أن العبد إذا تسوك قام ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فإن يخرج منه في شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. حديث قوي هذا عند الطبراني والبزار. هذه أخوان أفاضل يعني أهم بعض التي فيها يعني الوقت أدركنا ولم نتكلم عن مكرات الصيام، إذا كان هناك وقت إن شاء الله يعني غدا أو في فطر يمكن نتكلم عنه إن شاء الله. هذا ما عندي والشكر لكم وجزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.